بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع أذكار النوم من كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، ومع الذكر الأخير والثالث عشر الذي أورده المصنف من أذكار النوم، وهو أن يقول: من أراد أن ينام أو اضطجع: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وهذا الحديث من أذكار النوم لما أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: إذا أردت مضجعك، وهنا الشاهد، قال له: إذا أردت مضجعك، أي إذا أردت أن تنام أو إذا أويت إلى فراشك، فقل. ثم قال له: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. هذه هي الفضيلة، وهذا هو أجر هذا الذكر لمن حافظ عليه كل ليلة عند النوم. وفي رواية للبخاري: من قالهن، أي هذه الكلمات، ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة، أي مات على الإسلام. وفي رواية كذلك عند البخاري: فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول، أي اجعلهن آخر ما تقول من ليلتك. وفي رواية كذلك للبخاري: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به، يعني آخر الأذكار وآخر الأدعية وآخر الكلام هذا الذكر. وفي لفظ للبخاري قال: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا. هذه زيادة في الأجر، إن مت تموت على الفطرة أي على الإسلام، وإن أصبحت واستيقظت ولم يأذن الله سبحانه وتعالى بقبض روحك أصبت أجرا. وسنأتي ما معنى أصبت أجر عندما نشرح هذه الكلمات. ولفظ مسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال، أي البراء: فرددتهن لأستذكرهن فقلت، يعني استمر في ترديد هذه الكلمات، قال: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. مع أنه المعنى واحد، ولكن يقول العلماء: هذه الأذكار وهذه الأدعية توقيفية، يقولها العبد كما وردت وكما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ورد فيه ثلاث سنن من سنن النوم المستحبة، التي هي ليست بواجبة ولكن يستحب للمسلم أن يواظب عليها. السنة الأولى: الوضوء عند إرادة النوم، أي أن ينام الإنسان على وضوء، وإن كان متوضئا يكفيه ذلك، أي إن كان على وضوء قبل ساعة أو ساعتين وأراد أن ينام وبقي محافظاً على وضوئه فيجزه ذلك. والحكمة أن ينام على وضوء وعلى طهارة مخافة أن يموت من ليلته وأن يكون ذلك أصدق لرؤياه. إذا مات الإنسان على طهارة فهذا حسن، وكذلك إذا رأى رؤيا وهو على وضوء تكون أصدق لرؤيته، وكذلك أبعد من تلاعب الشيطان به في منامه، وكذلك أبعد من ترويع الشيطان إياه. هذه من الحكم التي ذكرها العلماء لمن نام على وضوء. والسنة الثانية في هذا الحديث النوم على الشق الأيمن، أي النوم على الجنب الأيمن، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في شؤونه كلها، وكذلك قالوا من الحكم لأنه أسرع إلى الانتباه، ولا يكون النوم عميقاً وأسرع إلى الانتباه والاستيقاظ، لأنه إذا نام على شقه الأيسر كان القلب الذي هو في الجهة اليسرى كان الثقل عليه، فيكون فيه ثقل إذا أراد أن يستيقظ. فالنوم على الشق الأيمن هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قال الثانية أن ينام على الشق الأيمن. والسنة الثالثة هي أن يختم يومه وليلته بذكر لله سبحانه وتعالى، أي أن تكون خاتمة عملك هي الذكر. لذلك ورد هنا قال وأن يكون هذا الذكر آخر ما تقول أو آخر ما تذكر. وشرح هذا الحديث قوله اللهم أسلمت نفسي إليك، أي استسلمت يا ربي إليك وانقدت وجعلت نفسي مسلمة لك ومنقادة لأمرك ونهيك. هذا معنى اللهم أسلمت نفسي إليك. اللهم أي يا الله، أسلمت أي استسلمت وانقدت لك ولأوامرك ولأحكامك ولشرعك، وكذلك انقدت لطاعتك بحكمك، لأن العبد ليس له طاقة على معرفة ما يصلحه وما ينفعه وما يزكي نفسه، لذلك يلتجئ إلى الخبير بالنفوس، والخبير بالنفوس خالقها. لذلك فالعبد يلتجئ إلى الله ويقول اللهم أسلمت نفسي إليك، ففي ذلك يعلن العبد أنه قد أسلم نفسه وقلبه وجوارحه لربه ومالكه ومعبوده عز وجل. هذا معنى أسلمت نفسي إليك. وفوضت أمري إليك، ثم قال ووجهت وجهي إليك، وهنالك روايات ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، وكلا الحالتين صحيحة وثبتت. وفوضت أمري إليك أي توكلت عليك في أمري كله. التفويض، الإنسان يتوكل ويعتمد على الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه. وكذلك ووجهت وجهي إليك أي صوبت وجهي، بمعنى أخلصت لك يا ربي في عبادتي. لذلك من أذكار استفتاح الصلاة أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فالإنسان يقر بأن أعماله وطاعاته لله خالصة، فهنا قبل أن ينام ينام على الإخلاص، فإذا قبضت روحه قبضت على الإخلاص عندما يقول ووجهت وجهي إليك. فلا بد أن نستشعر هذه المعاني وهذه الكلمات. وألجأت ظهري إليك أي أسندته، ألجأت ظهري أي أسندته، بمعنى اعتمدت عليك يا رب في أموري وفي شأني كله. هذا معنى وألجأت ظهري إليك. ولماذا خص الظهر بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأن العادة جرت أن الإنسان إذا أراد أن يستند فإنه يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه، فهذا مثال شاخص للاعتماد. فلذلك يقولون فلان له ظهر، أي فلان له قوة يعتمد عليه الإنسان. ولوط عليه السلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ثم قال رغبة ورهبة إليك. وهذا كأنه تعليل لما مضى، تعليل لما مضى. لماذا يقول العبد أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك؟ هنا يجيب ويعلل هذه الإقرارات والإذعانات لله سبحانه وتعالى. لماذا يقول ذلك ولماذا يقدم بهذه المقدمة؟ قال رغبة ورهبة إليك، أي هذا التفويض وهذا الالتجاء وهذا الإخلاص وهذا الانقياد وهذا الاستسلام، كل ذلك طمعا في رفضك وثوابك وخوفا من غضبك وعقابك. فالعبد يكون راغبا وراهبا بين الرغبة وبين الرهبة، لأن الرغبة هي الحرص والطمع والحب، والرهبة هي المخافة مع التحرز والاضطراب. هذا معنى الرهبة، بمعنى رغبة ورهبة إليك، أي صرفت رغبتي فيما أريده يا رب إليك. العبد إذا أراد وطمع وأحب أمرا فإن هذه الرغبات التي يتمناها يطلبها من الله، لأن الله وحده هو القادر على تلبيتها، فإنه يقول رغبة إليك فجمع كل أنواع الرغائب، وطمعا في ثوابك، ورهبة إليك أي خوفا من عذابك. ثم يقول ويقر بضعفه وبخوفه وبذله وبفقره، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا ملجأ أي لا حصن ولا مكان أحترز وأحتمي به، ولا منجأ أي لا خلاص ولا مفر ولا مهرب ولا ملاذ. لا ملجأ ولا منجأ أي لا حصن أأوي إليه، ولا مفر ولا خلاص أفر إليه منك يا رب إلا إليك، أي لا حصن أعتصم به ولا خلاص من عذابك إذا وقع علينا بما كسبت أيدينا. فإن الله لا يوقع عذابه ولا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكذلك أعتصم بك يا رب إذا أردت أخذنا، وهذا الاعتصام يكون بالفزع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يشبه قول ربنا عز وجل فأين تذهبون، وكذلك قوله سبحانه ففروا إلى الله. فإن العبد إذا خاف من شيء في هذه الدنيا فإنه يفر منه، وهذا أمر فطري، إذا خفت الموت تفر منه إلى الطبيب، وإذا خفت المرض كذلك تفر منه إلى الطبيب، وإذا خفت عدواً تفر منه إلى من يحميك، وإذا خفت دابة أو شيئاً إذا خفت واستوحشت تفر مما أنت فيه من هذا الذي خفته إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا خفته فإنك تفر إليه، قال ففروا إلى الله. وهذا كذلك يشبه في حديث آخر قول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بك منك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. فإن العبد إذا خاف ربه فإنه يلجأ إليه ويركن عليه. ثم ختم وقال مقرا آمنت بكتابك الذي أنزلت، والإيمان بمعنى التصديق، أي صدقت بكتابك الذي أنزلته على نبيك أي القرآن. وهذا فيه إقرار بكل ما جاء به القرآن، وفيه انقياد لما ورد من أحكام، وفيه تصديق لأخباره. وقد يكون المراد هنا وآمنت بكتابك الذي أنزلت، المقصود هو جنس الكتاب أي الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فيشمل القرآن وجميع الكتب المنزلة. وبنبيك الذي أرسلت أي محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وبكل ما صح عنه، وأنه لا ينطق عن الهوى فهو أمين من في الأرض. وجاء في نهاية الحديث قال فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وجاء كذلك وقال واجعلهن آخر ما تقول، على الفطرة أي على الإسلام، آخر ما تقول أي اختم بهذه الكلمات ليلتك. وهنا إيراد ومسألة. لو قال قائل إذا مات الإنسان على الإسلام ولم يكن قد ذكر هذه الكلمات ولم يقل هذا الذكر فقد مات على الفطرة، لأن الفطرة هي الإسلام، ومن مات على الإسلام دون أن يقول هذه الكلمات فإنه يموت على الفطرة لا محالة. فقد يقول قائل فما فائدة ذكر هذه الكلمات إذا كان من مات على الإسلام مات على الفطرة؟ فالجواب أن الفطرة منوعة، بمعنى الفطرة تتفاوت، ففطرة القائلين بهذا الذكر هي فطرة المقربين الصالحين، وفطرة الآخرين فطرة عامة المؤمنين، فهنالك مراتب لهذه الفطرة. فمن مات على الإسلام ومات على هذا الذكر مات على فطرة المقربين الصالحين، والله تعالى أعلم. ثم قال وإن أصبحت، أي إذا لم تمت ولم يأذن الله سبحانه وتعالى لك بالموت في هذه الليلة، قال أصبت أجرا، بمعنى إذا أصبحت أي قاربت الصباح واستيقظت وفيك الروح والنفس، أصبت أي أخذت ووفقت ونلت ووافقت أجرا عظيما. لماذا أجرا عظيما؟ لأن أجرا هنا جاءت نكرة، قال أصبت أجرا، وما بين النبي عليه الصلاة والسلام، ما حدد متعلق هذا الأجر، كم حسنة، كم درجة، هل هو أجر في الدنيا أم في الآخرة، أجر في النفس، في الرزق، في المال، أجر في البركة، ما حدد. لذلك يشمل كل أنواع الأجر، صلاحا في المال وزيادة في الأعمال واتباعا للسنة، وهذا كذلك من الأجر. هذا الحديث يشير إلى أن العبد محتاج إلى ربه في جميع أحواله، ومفتقر إلى رحمته حتى بعد الموت، حتى بعد الموت. وكذلك المسلم ينبغي أن يعيش في حياته بين الرغبة والرهبة، قال رغبة ورهبة إليك، وهذا هو طريق وهدي الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كذلك فيه الحرص على أن يكون هذا الذكر آخر ما يتكلم به الإنسان، ويجعله ختاما لأذكار النوم لقوله واجعلهن آخر ما تتكلم به. وأخيرا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث. البخاري في صحيحه ختم كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة. الإنسان في يومه وليلته عنده عدة صلوات، فآخر وضوء يؤمر به في يومه وليلته قبل النوم. لذلك وهذا من فقهه رحمه الله أنه ختم كتاب الوضوء بهذا الذكر. فهذه كلمات عظيمة وحديث جامع وأدعية تنفع العبد عند نومه، فليحرص عليها لما فيها من الخير ولما فيها من النفع ولما فيها من حسن الخاتمة إذا قبض الله سبحانه وتعالى روح عبده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.